الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا زال حديثنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه وفضل، يتعلق ب هذا الكتاب المبارك وحديث هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا حول قراءة هذه الأحاديث المباركة في باب الصبر، هذا الباب الذي ذكرنا لكم أنه من أوسع وأشمل أبواب الشريعة، لأنه يدخل في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. وقد وصلنا أحبتي في الله إلى حديث من الأحاديث الكلية التي تعتبر محورا عظيما من محاور التربية للمجتمع المسلم، وهو حديث الغلام والراهب والساحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نقله لهذه الأمة، رغم أنه كان من أخبار الأمم السابقة، ليعمق بعض المعاني في نفوس أبناء هذه الأمة المباركة. وعرفنا في هذا الحديث تدرج قصة الغلام من تلقيه عن الراهب والساحر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بآية الله سبحانه وتعالى له لما قال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله عز وجل أم أمر الراهب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتل الله تبارك وتعالى هذه الدابة، فتبين لهذا الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر. ولما بلغ الأمر إلى الراهب قال له وبين له كلمات عظيمات أنه اليوم أفضل منه، ولكنه سيبتلى، فإن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق شاق محفوف بالمكاره، فقال له إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. ولكن حصل أن أجر الله سبحانه وتعالى على يديه آية، وهو أن الله سبحانه وتعالى شفى جليس الملك على يديه، فلما شفاه الله سبحانه وتعالى وسأله الملك عن سبب ذلك فقال شفاني ربي سبحانه وتعالى، فقال له أولك رب غيري، فقال نعم ربي وربك الله، فحينئذ ابتلاه وعذبه حتى دل هذا الجليس على الغلام فجاء بالغلام فعذب أيضا، حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فعذب على أن يرجع عن دينه فأبى فقتل، ثم قتل جليس الملك أيضا لما راوده الملك عن الرجوع إلى دين الملك والعدول عن دينه هذا، فثبت وصبر، فلهذا قتله الملك أيضا. ولعل هذا هو السر الذي من أجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في باب الصبر، حتى يعلم الإنسان أن دين الله عز وجل احتاج إلى جهاد، واحتاج إلى ثبات عليه، واحتاج إلى صبر عليه، ولو أدى ذلك إلى القتل. وقد ترد هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الإكراه. الإكراه، الإنسان إذا أكره على الكفر هل يجوز له أن يوافق من أكرهه على الكفر، أم أنه يصبر ولو أدى ذلك إلى قتله، هل الإنسان يصبر على الأذى ولو أدى ذلك إلى القتل، أو أنه يوافق الكافر في إكراهه على هذا الكفر؟ هنا نقول أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا هذا مقام يختلف فيه الناس، واختلف فيه أيضا الحال والمقام، بمعنى أن الإنسان لو كانت الشريعة لا تعرف إلا من قبله وإلا من جهته، وأنه إذا وافق من أكرهه على الكفر ضاعت الشريعة وضاع الدين، حيث أنه لا يوجد من يمثلها مثلا سواه، فإنه يجب عليه أن يصبر ويجب عليه أن يثبت حتى لا يؤتى الحق من قبله. وأما إذا كان هذا الإنسان قضيته متعلقة مثلا بنفسه، وهناك من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك من تقوم بهم حجة الدين، وليس شخصا أيضا يتعلق الناس بفتوى أو بكلامه أو كذا، فإنه لو وافقهم في ذلك لكان هذا الأمر جائزا. يبقى تارة يجوز الإنسان أن يوافق من أكرهه، وتارة يجب عليه أن يصبر حتى يلقى الموت. فالمقامات تختلف، فإذا كانت الشريعة لا تعرف إلا من قبل هذا الرجل ومن جهة هذا الرجل، ولو وافق هؤلاء الكفار فإن ذلك سيؤدي إلى خفاء الشريعة، فإننا نقول له يجب عليك أن تثبت، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يوافق على كلام المأمون، رغم أنه عذب ورغم أنه سجن ورغم أنه سحب به إلى الطرقات، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يوافق ليه؟ لأنه لو وافق لربما أوتي الحق من قبل هذه الموافقة، لأن الأمة تنتظر كلام أحمد رحمه الله تعالى، تنتظر كلام أحمد رحمه الله. ولو وافق أحمد المأمون في هذا وقال بخلق القرآن تقية وخوفا من القتل وخوفا من الضرب والصياط وكذا، لضاع الحق. فآثر أحمد رحمه الله تعالى أن يصبر حتى الموت ولو أدى ذلك إلى الموت، أن يصبر حتى ولو أدى ذلك إلى الموت ولا يوافق المأمون، بينما ترخص غيره من أئمة السنة أيضا وقالوا يعني ألفاظا فيها تورية أو كذا. المهم أنهم لم يكن موقفهم كموقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى المقامات تختلف، فطارة يجب على الإنسان أن يتابع، يجب على الإنسان أن يصبر، وطارة يجوز للإنسان أن يوافق هؤلاء في ذلك، كما حصل من أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فإن أسامة رضي الله عنه لما أكرهه قومه على النطق بالكفر وعلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم أسامة، ولما رجع أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، بل إنما قال له وإن عادوا إلى ذلك فعد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، إلى آخره. المهم أن هذا الجليس صبر حتى قتل، وأن هذا الراهب أيضا صبر حتى قتل، ووضع المنشار في مفرق رأسيهما، ومع ذلك ثبت حتى قتل رحمهما الله تعالى. ثم جاء إلى الغلام، فحاول الملك أن يتبع معه أمورا ولكنه لم يوافق على ذلك، فدفعه كما مر معنا في اللقاء الماضي، دفعه إلى من صعد به جبلا ليلقيه، ولكنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فأنقذه الله سبحانه وتعالى وقتل من كان معه من الجنود، وعاد إلى الملك، فدفعه إلى نفر من أصحاب آخرين فتوسطوا به البحر واركبوه قرقورا، يعني سفينة صغيرة، حتى يقعوا به في البحر، ولكنه أيضا لم يوافق، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكفيه هؤلاء بما شاء، فأرسل الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه السفينة، فانكفأت هذه السفينة فماتوا، وعاد الغلام إلى الملك. عاد الغلام إلى الملك هنا بعد المرتين، وهنا وقفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للملك بعدما عجز الملك ومن معه عن قتله في البحر أو عن قتله عن قمة الجبل، فقال للملك إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ طبعا الملك يشتاق إلى أن يقتل هذا الغلام بكل سبيل. هذا الغلام هنا سيدله على طريقة يقتله بها، سيدله على طريقة يقتله بها. وهذا لعل الله سبحانه وتعالى أوحى بها إليه في نفسه، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فقد أوحى الله عز وجل إليها وحي إلهام ووفقها إلى سلوك هذا الأمر ليحصل آية بعد ذلك. فكذلك لعل الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذا الغلام بهذا الأمر، أوحى إليه يعني ألهمه، ألهمه أن يدل هذا الملك على طريقة قتله لما سيترتب على ذلك بعد ذلك من إيمان أمة بأسرها، من إيمان أمة بأسرها. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ولهذا مما يدل على أن هذا كان من الإلهام ما قاله أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، قال والجواب عن إرشاد الغلام ومعونته إلى كيفية قتل نفسه، يعني لماذا دل على كيفية قتل نفسه، قال والإرشاد، إرشاد الغلام ومعونته إلى كيفية قتل نفسه، الجواب عنها أنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد، أنه مقتول ولا بد لأن الملك لن يتركه أبدا، لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد، أو علم بما جعل الله عز وجل في قلبه، بما جعل الله عز وجل في قلبه يعني بما ألهمه الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا إلهام في نفس الغلام قد جعل الله في قلبه، أرشدهم إلى طريق يظهر الله عز وجل به كرامته وصحة دينه الذي كان عليه ليسلم الناس وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك كما كان. وقد أسلم عثمان رضي الله عنه نفسه عند علمه بأنه يقتل ولا بد بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل ورائع جدا، كلام جميل ورائع جدا، خلي بالكم يا أخواني هذه مسألة مهمة، هذا كلام جميل ورائع. أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى يبين هنا جوابا عن إشكال المهم، الغلام هذا كيف أو لما دل على طريقة يقتل بها، لما دل على طريقة يقتل بها؟ طبعا الغلام هو دل، لكن قد يقتل وقد لا يقتل، لكنه دل على ذلك. قال أبو العباس ربما ذلك يرجع إلى أنه علم أنه مقتول حتما فدله على طريق أو طريقة يظهر بها دين الله عز وجل وتظهر به كرامته، أو بما جعل الله عز وجل في قلبه من إلهام، من إلهام إلى هذه الطريقة ليحصل عزة للدين. قال كما حصل لعثمان رضي الله عنه، وهذا قياس طيب مبارك سديد جدا، كما حصل لعثمان، عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث ذو النورين، لما أحاط أهل الدار به وأرادوا أن يقتلوه حاول الصحابة أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، الصحابة الموجودة في المدينة حاولوا أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، وقد منعه هؤلاء من الذهاب إلى المسجد، من الذهاب إلى المسجد، وحبسوه في بيته وراودوه على خلع الخلافة، هذا القميص الذي ألبسه الله سبحانه وتعالى، ولكن عثمان أبى أن يفعل ذلك وأبى أن يدفع عنه الصحابة. لماذا؟ قالوا أولا لأن الصحابة كانوا أقل من هذا العدد، من عدد الثوار الذين ثاروا على عثمان كانوا أقل منه في المدينة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه علم أنه مقتول حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له ذلك، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله عنه لما قال للحاجب الذي كان على البئر فقال إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان الله المستعان. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وشهيدان وشهيدان. فعلم عثمان رضي الله عنه إذن أنه مقتول، ولهذا أبى أن يدافع عنه الصحابة حتى لا تقع فتنة أكبر من هذا، فإنه مقتول المقتول، فلا يريد أن يقتل معه أحد من المسلمين، أن يقتل معه أحد من المسلمين. لهذا الغلام دل على طريقة يقتل بها، فقال ما الطريقة؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. هل الغلام يعلم الغيب؟ الغلام ما يعلم الغيب، ولكن كما قلنا بما قذف الله عز وجل ذلك في قلبه. يبقى دله على طريقة، ألا وهي إيه؟ أن يجمع الناس، أن يجمع الناس، انظروا، أن يجمع الناس حتى يرى الناس هذه الآية التي ستحصل، أن يجمع الناس في صعيد واحد. وقد علم الناس كلهم أن هذا الملك لم يقدر على قتل الغلام، ثم قال تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي أنا، ثم ضع السهم في كبدي القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. سبحان الله، انظروا، مع أن الملك يعتبر نفسه ربا، ولهذا قال لجليسه وهل لك رب غيري؟ فهنا لماذا لم ينتبه الملك إلى هذه العبارة؟ إن الملك سيقول الآن بسم الله رب الغلام. طب أنت الآن قد نطقت برب الغلام، وعلم الناس أنك لست ربا، وأنك لن تقدر على هذا الغلام إلا بعد استعانتك بربه. إذن هذا الغلام على حق، وهذا الغلام فعلا له رب، رب نجاه من على قمة الجبل، ورب نجاه من وسط البحر، ورب أذن بقتله هنا. إذن لست ربا، فستكون النتيجة على غير مراد الملك. انتبههم، إنه سيتكلم بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام، قال ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني إن شاء الله. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، يعني فعل ما قال له الغلام تماما. الآن وماذا قال؟ قال بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، إذن في ربه، بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، وقع السهم في وجهه هنا، فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى الغلام كيف أنه آثر إسلام أمة بنفسه، فأسلمت أمة، ولو كان ذلك بقتله رحمه الله تعالى، صبر حتى قتل فآمرت أمة بهذا، آمنت أمة بهذا. فدل هذا على أن الإنسان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات على هذا الدين، ولهذا صبر الصحابة رضي الله عنهم في ساحات الوغى والقتال. نحن نحتاج إلى ثبات في ساحات الوغى والقتال لقتال الأعداء، ولهذا شرع الجهاد وهو كره لنا، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فشرع الجهاد من أجل النيل من الأعداء بشرطه عند القدرة وعند الإمام وعند بيان الراية وتميز الراية شرع الجهاد من أجل أن ندفع أعداء الدين، ولو كان في هذا الجهاد قتل لبعضنا فلازال الجهاد في كل أمة من الأمم لتحصل النكاية في الأعداء. ولا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد من أعظم الأعمال، ولهذا ود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو خرج فقتل ثم أحياه الله عز وجل ثم قتل ثم أحياه الله تبارك وتعالى ثم قتل كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند البخاري. لكن هنا شبهة أرجو أن ننتبه إليها جدا أحبتي في الله. قد يستدل البعض بهذه الحادثة على مسألة معاصرة ومسألة نازلة في هذه الأزمان، ألا وهي مسألة قتل الإنسان نفسه أو تفجير الإنسان لنفسه، أن يضع الإنسان لغما على مثلا وسطه ثم يأتي إلى بقعة من بقاع الأعداء أو في سيارة أو في مكان معين مثلا ثم يفجر نفسه فيقتل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فيقولون هذه العمليات جائزة. أن يقتل الإنسان نفسه قالوا هذه العمليات جائزة. دليل ذلك قالوا بأن هذا أولا جاد في سبيل الله، وثانيا هذا يحدث النكاية في العدو، وثالثا كما حصل في قصة الغلام فإن الغلام دل على قتل نفسه لما رأى المصلحة الشرعية في ذلك، والأمر الرابع أنه لازال العلماء يقولون وجمهور الفقهاء والعلماء يقولون بجواز الانغماس في العدو مع أن الظاهر أن الإنسان سيهلك، يعني يجوز مثلا للواحد أنه ينغمس في وسط الطائفة من العدو فيحصل له بذلك قتل، فقالوا الغالب على ظن هذا الرجل أنه سيقتل وأنه سيموت، ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما حصل لأنس ابن النضر يوم أحد لما انغمس في وسط المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فقالوا إذن يجوز بناء على هذا. وهذا اجتهاد من البعض، ولا شك ولا ريب قبل أن نبين الحكم في مسألة، ولا شك ولا ريب أن الذين يفعلون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن الذين يفعلون ذلك أناس مجتهدون، أناس حريصون على الخير، أناس آلمهم تسلط الأعداء عليهم فحاولوا الانتقام منهم والنيل منهم لا سيما وأنهم ضعفاء وظنوا أن هذه الوسيلة التي يحصل بها هذا الخير فقدموا على أو أقدموا على هذا الأمر. ولكننا نقول أحبتي في الله، نقول أحبتي في الله إن أي أمر من الأمور لا يكفي فيه النية الصالحة إلا أن ينضاف إلى ذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم المتابعة للشريعة، فلا بد في أي عمل حتى يقبل من شرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكفي أن نتعامل بالعواطف، ولا يكفي أن نتعامل بالأحاسيس، لابد أن نتعامل بالشريعة، ولابد أن نكون وقافين عند النصوص الشرعية ولا نحيد عنها، وأننا أيضا لابد وهذا أمر مهم جدا أن نرجع إلى علمائنا ونرجع إلى مشايخنا إذا أردنا أن نفعل مسألة أو أن نفعل أمرا من الأمور النازلة، لابد أن يكون عندنا فتاوى العلماء، ولابد أن يكون عندنا بصيرة قبل أن يقدم الواحد على أمر من الأمور باجتهاده وبإخلاصه وبحرصه على الخير، لابد أن نقدم أو على هذا الأمر بعد استشارة العلماء وبعد الرجوع إلى أهل العلم الراسخين المعروفين. والحمد لله لا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. أحبتي في الله، هذه المسألة توصيفها في الشريعة ما هي؟ أليست قتلا للنفس؟ أليس الإنسان هنا قاتلا لنفسه؟ بلى، هذا هو التوصيف، هذا هو التوصيف. التوصيف الواقعي أنه قتل نفسه. طيب الشريعة أتت بالنهي عن قتل النفس أو بالأمر بذلك ولو كان في حالات الجهاد؟ الشريعة أتت بالنهي عن قتل النفس، قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أبدا. طيب هل ورد استثناء في الشريعة في نص من النصوص يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بيده؟ انتبهوا، ونقول أن يقتل نفسه بيده، لأننا إذا أردنا أن نقيس على مسألة فلا بد أن يتحد الفرع مع الأصل. انتبهوا معي، لابد أن يكون هناك اتحاد بين الفرع والأصل حتى يصح القياس. نريد نصا من الشرع يصوغ للإنسان أن يقتل نفسه، نريد حالة فيها أن الإنسان يقتل نفسه حتى نقول تقاس هذه الحالة على هذه الحالة، سواء كانت في ساحات القتال أو ليست في ساحات القتال. ونحن إذا نظرنا إلى نصوص الشريعة كلها لم نجد حالة واحدة فيها أن الإنسان يقتل نفسه تحت أي سبب من الأسباب. وأما قياس ذلك على الانغماس في العدو فإنه قياس مع الفارق، لأن الانغماس يحصل فيه قتل بيد الأعداء لا بيد الإنسان، فالإنسان لا يقتل نفسه بيده إنما يقتله أعداؤه، ولهذا قد ينغمس الإنسان وينجو. صحيح أن هناك غلبة ظن ولكن ليس هناك جزم ويقين وقطع. أما قتل الإنسان لنفسه فهناك جزم ويقين وقطع، ولهذا لما استدل بحديثة البراء على ذلك، البراء بن مالك حينما قذف نفسه وفتح الحصن فإننا نقول إن البراء لم يمت رضي الله عنه في هذه الواقعة، لم يمت، فقد ينغمس الإنسان وينجو وقد ينغمس الإنسان ويقتل، لكن حرص على قتل الأعداء وفتح الثغرات أم حرص على قتل نفسه؟ حرص على قتل الأعداء وفتح الثغرات ولو أنه حصل قتل له. يبقى هذا قياس مع الفارق، هذا قتل نفسه بيده وهذا قتله أعداؤه، ولهذا نقول لو تكررت مسألة الانغماس فلا شيء في ذلك إن شاء الله وليس يعتبر قاتلا لنفسه. لو تكررت مسألة الانغماس وأخذ جندي مثلا مدفعا ودخل في وسط كتيبة أو في وسط حصن وأراد أن يفعل فيه ما يفعل ثم قتل، فإننا نقول هذا يشبه فعلا ويماثل مسألة الانغماس. أما أن هناك دليل على قتل الإنسان لنفسه فإنه لا يوجد دليل من الشرع. أين الدليل من الشرع على جواز أن يقتل الإنسان نفسه؟ لا دليل قط. وأنا أقول لك إن هذا محمول على فقط مسائل تختلف عن مسألة قتل النفس، والاستدلال بالانغماس أو الاستدلال بغير ذلك من الأمثلة أو الاستدلال بهذه القصة ليس استدلالا في بابه. فهذا الغلام لم يقتل نفسه وإنما قتله الملك ولم يقتل نفسه، فضلا أن هذا شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا نأخذ بها إذا جاء من شريعتنا ما يوافقه. فقد تكون صورة معينة مشروعة في شريعة لكن في شريعتنا يرد النهي عنها. سليمان عليه السلام كان عند أن يصنع الجن له التماثيل وهذا محرم في شريعتنا، كان يوسف عليه السلام عند أن يسجد الواحد الآخر تحية ولكن هذا عندنا لا. فإذا ورد من الشارع نهي عن صورة معينة كانت قد حصلت من قبل ولو مدح الإنسان عليها في شرع من قبلنا فإننا نتوقف عن ذلك ولا نفعله طالما أنه ورد نهي من شرعنا عن ذلك. المسألة الثالثة أن شرعنا ورد بالنهي عن قتل النفس، وهذا نص محكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فنحن نحتاج إلى نص محكم يرفع ذلك. بل عندنا بعض النصوص تبين أن ذلك لا يجوز ولو كان في الجهاد، بل ربما حصل هذا لبعض الصحابة على وجه الخطأ فعظم الصحابة ذلك. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رضي الله عنه، يوم خيبر لما حصل قتال بين النبي والصحابة وبين يهود خيبر، حصل أن عامر بن الأكوع أراد أن يقتل يهوديا، فمر السيف فجاء على رجله فضرب نفسه فمات. فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ عامر هنا لم يقصد ضرب نفسه، إنما عامر أراد أن يضرب، أراد أن يضرب فوقع السيف على وجه الخطأ، فعظم ذلك عند الصحابة. فماذا قالوا؟ قال الصحابة حبط عمله. ألا حبط عمله واعتبروا أن ذلك من قتل النفس مع أنه لم يقصد، حبط عمله. فحزن سلمة بن أكوع أخو عامر فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لجاء لمجاهد، ثم قال إن له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه لم يتعمد قتل نفسه، لم يتعمد قتل نفسه، فليست الصورة هي الصورة التي يسقط الصحابة عليها إحباط العمل أو حبوط العمل، فحبوط العمل إنما يكون عن القصد. أما إذا وقع على وجه الخطأ من رجل يريد أن يقتل عدوا فلا شك أنه مأجور على ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في قولهم على ما تقولون مثلا ذلك، وأن الإنسان إذا قتل نفسه حبط عمله، وإنما صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم في هذه الصورة، فليست هذه الصورة التي تقصدون أيها الصحابة من أن الإنسان يحبط عمله إذا قتل نفسه. فهذه مسألة أيضا في غاية الأهمية. إذن الصحابة عظم عندهم رضي الله عنهم أن يقتل الإنسان نفسه ولو كان في ساحة القتال، عظم ذلك عندهم. فإذا النصوص الشرعية قاضية بذلك، فهناك فرق بين مثل هذه الوقائع وبين الحالة التي تحصل الآن، من الحالة التي تحصل الآن. ولهذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الرياض الصالحين في هذا الموضع، في هذا الموضع نبه على ذلك، نبه على ذلك، وأن ما فعله الغلماء الغلام ليس كما يفعله الناس اليوم ولو بدعوى الجهاد، لأن هذا الغلام، لأن هذا الغلام أولا آمنت أمته، وثانيا ما قتل نفسه بيده وإنما قتله الغلام، وثالثا فإن الذين يقتلون أنفسهم اليوم بدعوى المصلحة، هل فعلا تتحقق المصلحة أم يترتب على ذلك مفسدة عظيمة؟ الجواب يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، فإن العدو إذا قتل منه الرجل والرجلان أو العشرة، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ يأتي جيش جرار برا وجوا، فطائرات تقصف، ومدافع تدك، وجنود يخوضون في أوساط الناس فيقتلون المئات، وربما قتل كثير من أطفالنا في المدارس بسبب هذا، أن قتل رجل أو قتل رجلان من الأعداء فقتل مكان الرجل 100، أي مصلحة؟ ولهذا نقول حتى بالقياس على الانغماس، فإن الذي كان ينغمس وراءه إيه؟ جيش. انتبهوا يا أخواني، الذي ينغمس كان وراءه جيش، هذا الجيش يرد العدو لو حاول الانقضاض، يبقى الذي ينغمس رجل من جيش، ولذلك إذا حصلت المعركة وهذا انغمس إذا بجيش وراءه يقاتل. لكن هذه الصورة، ودي من الفوارق المهمة برضو جدا، لكن هذه الصورة التي تحصل اليوم إنما يفعلها الفرد وليس وراءه جيش. ولهذا تجد الأعداء يردون الصاع 1000 صاع ومع ذلك لا أحد يرد. أنا أرجو يا أخواني أن ننتبه إلى مثل هذه المسائل ولنناقش بالعواطف. أنا لا أشك قط في أن الذين يفعلون ذلك إنما يريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون ما عند الله عز وجل من أجر. أنا لا أشك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يتقبلهم. ولكن كما قلنا لابد أن نضع الأمور في نصابها الشرعي ولا يكفي العواطف في مثل هذا. إذن الإنغماس قتل بيد الأعداء لا بيدي. ثانيا، وده فرق جوهري جدا، الإنغماس ينغمس الإنسان من جيش، فأنس انغمس من جيش والبراء من جيش. فهل الذي يحصل الآن، حتى لو سلمنا أن هذه الحالة كحالة الانغماس، هل الذي يحصل الآن من هؤلاء هل وراءهم جيش؟ ولهذا المفسدة أعظم ولا المصلحة؟ لو افترضنا يا أخي أن هذه تحدث النكاية بالبعض، فهل يا ترى مصلحة هذا أعظم أم المفسدة؟ لا، المفسد. ثم إن النكاية تكون فيما ليس فيهم فقط، النكاية تكون فيهم بقتل 10 وتكون فينا بقتل 100. فلا يجوز لنا بادئ ذي بدء أن نقدم على أمر من الأمور حتى نعلم حكم الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على ذلك، إجماع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. انتبهوا يا أخواني لهذا الإجماع الثمين، أنه ينبغي على كل رجل، على كل مسلم، قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يا أخي تعرف على حكم الله أولا. قد يقول قائل لكن هذه الحالات قد تتبع واقعا دون واقع، بمعنى أنه قد يفتيهم علماء عندهم يرون أن الواقع مثلا يقتضي ذلك. نقول على العين وعلى الرأس، قد يكون لرجل اجتهاد في مكان مثلا يختلف عن اجتهاد الرجل في مكان آخر. إذا كانت المسألة حمالة، إذا كانت المسألة حمالة للوجوه، فيحمل هذا المسألة على وجه ويحمل الآخر المسألة على وجه. لكن إذا لم يكن عندنا حمل للمسألة إلا على وجه واحد، فيا ترى ما الحال الذي قد يفتي به الواحد رجلا أن يفجر نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ لا دليل. وأخيرا، فإن الإنسان لابد أن يراعي مراحل الاستضعاف، وتكون المواجهة بمثل هذا حينما تكون هناك جيوش. الإنغماس لما كان فيه جيش، أما في لحظة الضعف فأعطوني بارك الله فيكم، في لحظات الضعف أي انغماس حصل؟ أي انغماس حصل؟ رجل من بين المسلمين ذهب إلى كتائب المشركين فانغمس فقتل نفسه، ماذا استفاد؟ وماذا استفاد الإسلام؟ ولهذا هذه الصورة مع صورة الغلام تختلف، لأن صورة الغلام آمنت أمه ولم يفته شيء لأنه علم أنه مقتول. وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يفت الغلام شيء لأنه علم أنه مقتول، لكنه أثار مصلحة وهي إيمان أمه. فوالله لو يخرج أعداؤنا بفعل واحد من المسلمين يقتل نفسه لقلنا لهذا وجه، لكن لم يخرج العدل ولم يحصل شيء على الإطلاق. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كلف الصحابة بذلك؟ إنما الإنغماس حصل بين يدي النبي لما كانت الجيوش قائمة، لكن لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول ذلك في العهد المكي؟ بل أمر بالصبر، أمر خبابا أن يصبر، وأمر بلالا أن يصبر، وأمر الصحابة كلهم أن يصبروا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صبر وسجد
ووضع سل الجزور على ظهره، ومع ذلك لم يفعل النبي شيئا، بل يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة عمار بن ياسر فيقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة وهم يعذبون. هل نحن عندنا غيرة والنبي لم يكن عنده غيرة؟ هل نحن عندنا حمية على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حمية على الدين؟ بل إن النبي أخرج من بلده وآثر أن يخرج، وأمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة وإلى المدينة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواجهة. هذا كلام مهم جدا إخوان، وسأذكر لكم فتاوى العلماء الآن، بس أنا أبين لكم المسألة شرعا. هذا كلام مهم، وإن كنت أعلم يقينا أن هذا الكلام يخالف كثيرا من العواطف، لكننا نقول دائما العواطف ينبغي أن تنضبط بالنص بالشرع. نحن أمة الآثار، نحن أمة النصوص، نحن نختلف عن أي أمة، وطائفتنا أهل السنة والجماعة يختلفون عن أي فرقة، فإنهم يأخذون النصوص ويقولون بمدلولها. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأمر بالإنغماس ولم يأمر بالمواجهة في لحظات الاستضعاف؟ كل سبب ستذكره أنت الآن كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سكتنا لتسلط الأعداء، طب النبي لو سكت لتسلط الأعداء، لا بد من حركة، النبي برضو لا بد من حركة. لن نصبر ونحن نرى الكفر. صبر النبي وهو يرى أكثر من 300 صنم حول الكعبة، صبر صلى الله عليه وسلم. بل العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر حين يأتي في عمرة القضاء سنة 7 هجرية ويطوف حول البيت والأصنام حولها. ولما قويت دولة الإسلام دخل النبي فاتحا عام 8، وحينئذ حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لماذا لم يواجه فرعون مباشرة؟ وموسى كليم الله، كليم الرحمن، نبي الله عز وجل ورسوله، لماذا لم يواجه موسى عليه السلام فرعون مباشرة؟ بل ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ أنتم تقرؤون القرآن وتعلمون ما الذي حصل. فر موسى ومن معه أمام فرعون، فر موسى. لماذا لم تواجه يا نبي الله؟ لماذا لم تواجه يا رسول الله؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ ألست نبي الله ورسوله وكليمه؟ فر موسى ومن معه حتى لم يبقى أمامهم إلى البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. انتبهوا، لماذا لم يأمر موسى أصحابه أن يواجهوا هؤلاء في مراحل الاستضعاف؟ ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال إن هديه مع الكفار أي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف المسالمة وترك المواجهة. إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في وقت الضعف المسالمة وترك المواجهة. وقال رحمه الله تعالى أيضا رحمة واسعة، كما في الإنصاف يسن الإنغماس في العدو لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، وإلا نهي عنه وهو من التهلكة، وهو من التهلكة الإنغماس، مش قتل الإنسان نفسه. أنا أريد يا أخوان نحن نرجع لكلام العلماء، نرجع لكلام العلماء، نرجع للضوابط ولا نكتفي بالعواطف. يسن الإنغماس في العدو لمصلحة المسلمين وإلا نهي عنه وهو من التهلكة، ويلحظ في غالب هذه النصوص، شوف تعليل شيخ الإسلام بقال لك إن يلاحظ في نصوص الإنغماس إيه بقى؟ أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة من المسلمين وعسكرهم صوب العدو. يا الله كلام جميل ماتع، قال لك دي في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة من المسلمين وعسكرهم صوب إيه؟ العدو. يعني انطلقوا منين؟ انطلقوا من جيش. وعيسى في آخر الزمان، وتعلمون هذا الحديث، عيسى في آخر الزمان، ما الذي حصل لعيسى في آخر الزمان أو سيحصل لعيسى في آخر الزمان؟ لما يخرج يأجوج ومأجوج أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن واجه يأجوج ومأجوج؟ هل أمره أن يواجه يأجوج ومأجوج؟ لا أبدا. أمال قال إيه؟ أوحى إليه أن حرز عبادي بالطور، خذ هؤلاء بالطور، لا تواجه يأجوج ومأجوج، وهذا عيسى ومعه العصابة المؤمنة، ومع ذلك لم يأمره الله تبارك وتعالى أن يواجه هؤلاء، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. وهذه فتاوى ذكر أهل العلم تدل على هذا حتى تكون على بينة من أمريكا. يا أخي، سؤل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ الجواب: الذي أرى، شيخ ابن باز يقول كده، الذي أرى قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح، لأنه قاتل نفسه، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولكنه يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما إنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه ثم يقتل معهم، هذا غلط، هذا غلط، لا يجوز. أو يطعن معه أو يطعن معهم، لا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. يجاهد ولا بأس أن ينغمس إذا كان وراءه قوم وجيش، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل، قيل له: يا شيخ، إنه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحار، وكمثال على ذلك ما يفعله أحدهم بتلغيم سيارته واقتحام العدو وهو يعلم أنه سيموت في هذه الحادثة لا محالة، فما حكم ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجواب، رأيي في هذا، رأيي في هذا أنه قاتل نفسه، وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجاهل، شوف شيخ، شوف ابن عثيمين يقول إيه، لكن الجاهل الذي لا يدري وفعله على أنه فعل حسن مرضي عند الله، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لكن فعل هذا اجتهادا، وإن كنت أرى، شوف الشيخ ابن عثيمين يقول إيه، وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر، لأن هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس، وكان على الإنسان، ده اللي احنا قلناه، وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل العلم حتى يتبين له الرشد من الغي. ومن العجيب أن هؤلاء يقتلون أنفسهم مع أن الله نهى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان، سواء كان حراما أو حلالا، فهو يريد أن يشفي عليله فقط ويروي غليله. ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين. نيجي الفتوى الألباني رحمه الله تعالى، دول أئمة العصر، لماذا لا نرجع إلى علمائنا في النوازل؟ سئل الشيخ عن هذه العمليات فأجاب الشيخ قائلا بعد كلام طويل، قال: الآن نأتي إلى العمليات الانتحارية. يقول: هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم عندما كان الرجل يهاجم الباخرة الحربية الأمريكية بطائرته فيتفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية. نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها، شوفوا كلام الشيخ الألباني، كلها غير مشروعة، غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار. أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا هناك فتاوى للشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي عام المملكة، وهناك فتاوى أيضا للشيخ الرشحي حفظ الله الجميع. يبقى إذن خلاصة الأمر أنه لا يجوز الاستدلال بقصة هذا الغلام في هذا الموضع أو بغيرها من القصص، لأنه ينبغي أن نرجع المتشابه إلى المحكم، وينبغي أن لا نقدم على أمر حرمه الإسلام تحريما محكما، تحريما محكما ألا نقدم عليه إلا بنص محكم أيضا، إلا بنص محكم أيضا. وهذا الكلام يا أخوان نحن ما نقوله إن شاء الله من أجل هدف من أهداف أو رغبة من الرغبات، سوى أن ننقل العلماء لأمتنا كلام علمائنا حتى لا تستصاغ الأمور، وحتى لا يظن غير الحق حقا. وإلا فإن أعداءنا لابد أن نجاهدهم بالسيف، ولابد أن نجاهدهم بالمال، ولابد أن نجاهدهم باللسان، والجهاد ذروة سنام الإسلام. وإن تسلط الأعداء على إخواننا في أي مكان ينبغي على المسلمين أن يقوموا مجاهدين حكاما ومحكومون أن يقوموا بالجهاد وبأداء الجهاد الواجب. ولكننا نقول الجهاد له ضوابطه وله أصوله، وكل شيء له شرطه. وكما قلنا الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والناظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الأمر جليا. لا بد أن نفرق بين مراحل الاستضعاف وبين مراحل القوة، لا بد أن نفرق بين هذا وذاك، لا بد أن نفرق بين هذا وذاك، حتى ولو كان في جهاد الدفع. صحيح أن جهاد الدفع يجب على المسلمين قاطبة أن يقوموا وأن يدفعوا، وهذا من الأمور التي يجب على المسلمين الجهاد عينا إذا دهم العدو أرضهم. ولكن إذا كان العدو لا قبل لنا به ولا نستطيعه، وسيستبيح بيضة المسلمين وسيقتلون جميعا، فإن أمكن أن نصالح أو أن نعاهد حتى نقوى فنواجه بعد ذلك، فإن هذا الذي يتعين علينا. أما يسعنا ما وسع الرسول؟ أما يسعنا ما وسع موسى؟ أما يسعنا ما وسع عيسى وسيسع عيسى في آخر الزمان؟ فهذه مسائل أرجو أن ننتبه إليها. فهذا الغلام حصل أن قتلوا الغلام، فلما قتل الغلام صاح الناس جميعا آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحضر؟ قد والله نزل بك حضرك، قد آمن الناس، كل الناس آمنوا. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، حفر الحفر، ثم دعا الناس وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال له الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الحديث الجليل العظيم الفوائد، وقد أخذنا منه بعض الفوائد. الحقيقة هناك فوائد كثيرة في هذا الحديث، ولكن الوقت يعني ضاق عن تناول كل هذه الفوائد، لكن ما أشرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى فيه الكفاية. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا في كل مكان إلى البصيرة. لا بد أن نجعل جهادنا على وفق الشريعة، كما أننا نجعل عبادتنا على وجه الشريعة، فلا بد أن نجعل جهادنا على وجه الشريعة، ولا نجاهد بالعواطف فقط أبدا، بل نجاهد بالعلم ونجاهد بالأصول الشرعية. فإن كل شيء فرضه الله سبحانه وتعالى وأوجبه الله عز وجل على الأمة إنما أوجبه بشرطه وأوجبه بضوابط.